انظر يا رعاك الله كيف أعز الله جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وصدق الله، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. اليقين يحتاج إلى صبر، وهذا كنز آخر من كنوز الحج، الصبر وتربية النفوس وحبسها عن شهواتها، بل وتعويدها على تحمل الشدائد في الإحرام ومحظوراته، ترك الزينة والشهوة وتغطية الجسد بقطعتين من القماش. أليس لك بهذا عبرة؟ إنك تضيق برائحة العرق وطول الأظافر وشعة الرأس لمجرد أيام، إنك تحرم من الروائح الطيبة ومن شهوة الفرج، كل ذلك لأيام معدودة تركتها لأجل من؟ من أجل الله. هي حلال، بل تؤجر عند فعلها في غير الحج تعبدا لله. أليس الذي أمرك بترك الحلال في الحج هو الذي أمرك بترك الحرام في حياتك؟ وهو نجس ضار. فيا سبحان الله، لماذا تصبر وتستجيب هنا ولا تصبر هناك؟ إن في مناسك الحج وأحكامه تربية للنفس وتصبيرا لها عن شهواتها، وفيه أيضا تربية للنفس على التحمل والصبر عند الشدائد من مفارقة للأهل والأولاد وترك للمنازل وألوان الرفاهية والترف. وسرنا نشق البيد للبلد الذي بجهد وشق للنفوس بلغناه، رجالا وركبانا على كل ضامر ومن كل فج مقفر قد أتيناه، نخوض إليه البحر والبر والدجى ولا مفضع إلا إليه قطعناه، ونطوي الفلا من شدة الشوق للقاء فنمشي الفلا نحكي السجل طويناه، ولا صدنا عن قصدنا ففقد أهلنا ولا هجر جار أو حبيب ألفناه، عرفنا الذي نبغي ونطلب فضله فهان علينا كل شيء بذلناه، ولو قيل إن النار دون مزاركم دفعنا إليه والعذول بذلناه. ومن كنوز الحج التوكل على الله، التوكل حق التوكل. ويكفي في هذا أيضا موقف هذه المرأة المسلمة الصادقة في توكلها وثقتها بربها، فإن إبراهيم عليه السلام ترك هاجر بواد غير ذي زرع وحيدة مع رضيعها، معها جراب فيه تمر وسقاء فيه ماء، تقول لإبراهيم عليه السلام: أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس به إنس ولا شيء؟ وهو لا يلتفت إليها، فقالت بقلب المؤمنة: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ قال عليه السلام: نعم. فقالت كلمتها الرائعة المليئة ثقة بالله وتوكلا صادقا عليه، قالت: إذن لا يضيعنا، إذن لا يضيعنا. الله أكبر. أسمعتم يا أهل الإيمان؟ أسمعتي يا أمة الرحمن؟ هاجر عليها السلام تضرب أروع الأمثلة في صدق الإيمان والرضا بالقضاء. إنه اليقين والتوكل حقيقة التوكل برب العالمين. إنها المرأة المسلمة متى استقر الإيمان في سويداء القلب، فآه لو عقلت المرأة المسلمة دورها اليوم وقامت بواجبها. وهل السعي بين الصفا والمروة بعد فضل الله تعالى إلا حسنة من حسنات هاجر عليه السلام؟ وهل ماء زمزم إلا بفيض من إيمان هاجر ودعائها، بل وإلحاحها لتروي عطشها وعطش غلامها؟ كم من ولد من أولاد المسلمين اليوم يريد أن يروي عطشه من فؤاد أم مسلمة، ولكن أن لهذه الأم وقد غرقت في الشهوات والترف. أيتها الأخت، اسرحي بخيالك وفكري بعقلك وتأملي هذا الموقف العجيب، ثم اسألي نفسك: ما فائدة الحج إن لم يورث قلبا مليئا بالإيمان وثقة بالله وتوكلا عليه؟ خلق الإنسان ضعيفا والمرأة أشد ضعفا، فنراها عرضة للسحرة والكهان وشياطين الإنس والجان، فإن لم تتحلى بقوة الإيمان وصدق التوكل على الرحمن أصبحت حياتها هموما وهموما ومشاكل لا تنتهي، وهذا هو الواقع الذي يعيشه كثير من نساء المسلمين اليوم. الحج، الحج أيتها الأخت مناسبة عظيمة لملء القلب بالإيمان الصادق، فتعلمي بارك الله فيك من صبر هاجر الصبر على المصائب. ربما تحرمين الولد، ربما يتأخر الزوج، ربما تصابين بمرض، فتعلمي الصبر على المصائب، وتعلمي من هاجر وقصتها الدروس والعبر، تعلمي من دعائها وإلحائها اللجوء إلى الله والشكوى إليه. وليس هذا مجال ذكر الدروس والعبر من هذا الموقف، إنما التذكير به. فيا أمة الله، وأنت تسعين بين الصفا والمروة، تذكري هذا الموقف وأكثري من الدعاء والإلحاح، واحتسبي الأجر والتعب، فإن أجرك على قدر نصبك، كما قال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها. ولعائشة، لعائشة موقف أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث جابر قال: أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد، وأقبلت عائشة رضي الله عنها بعمرة، حتى إذا كنا بسرف عركت أي حاضت، حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفا والمروة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي. قال: فقلنا: حل ماذا؟ قال: الحج كله. فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا، وليس بيننا وبين عرفة إلا 4 ليال، ثم أهللنا يوم التروية. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي، فقال: ما شأنك؟ فقالت: شأني أني قد حضت، وقد حل الناس ولم أحل، ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن. فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج. قالت: ففعلت، ووقفت المواقف حتى إذا ظهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة، ثم قال: قد حللت من حجك وعمرتك جميعا. فقالت: يا رسول الله، إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت. قال: فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم، وذلك ليلة الحصبة. وفي رواية أخرى زيادة: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا، إذا هويت الشيء تابعها عليه، فأرسلها مع عبد الرحمن بن أبي بكر فأهلت بعمرة من التنعيم. أيها الإخوة والأخوات، أذكر درسا تربويا واحدا فقط من هذا الحديث العجيب. عائشة رضي الله تعالى عنها تبكي وتنحدر الدموع الحارة على خدها، لماذا؟ حزنا على فوات العمرة، لأنها لم تؤدي العمرة بسبب الحيض. أيتها المسلمة، إن عائشة رضي الله تعالى عنها شق عليها أن يرجع الناس بحج وعمرة وترجع هي بحج فقط، وإن الكثير من الناس وخاصة النساء يفوت عليه الكثير من السنن والخيرات في مثل هذه المواسم وغيرها، وربما كانت صحيحة شحيحة وبأتم صحة وعافية، وربما سمعت فضل كثير من الأعمال والسنن، ومع ذلك تهمل وتترك بحجة العجز أو التعب. فيا سبحان الله، وهل جئت أيتها الأخت للحج تبحثين عن الراحة والكسل الذي يكون سبباً لفوات كثير من السنن، بل ربما الواجبات؟ والله المستعان. أما عائشة فتبكي رضي الله تعالى عنها وتتحسر لفوات العمرة رغم عذرها الشرعي، لكنه صدق الإيمان وحب الخير. لذلك حرص صلى الله عليه وسلم بحسن خلقه وتعامله مع زوجه ورأفته بها، إلا أن يجبر خاطرها تطييبا لها، فيأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم فتهل هناك بعمرة، أي بعد حجها. وهكذا يا أمة الله، فليكن الحرص وحب الطاعة لله. وكنز آخر من كنوز الحج: تربية النفس على مكارم الأخلاق، وتعويدها على جميل الطباع والترقي بها في مراقي الكمال. فالحج مدرسة تربوية، والحج تربية على التخفف من الشهوات، تربية على حسن التعامل، تربية على التجرد لله، تربية على تقوى الله وحسن مراقبته، تربية على الجدية في العمل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. نسأل الله الكريم من فضله. فالشرط لغفران الذنوب هو عدم الرفث وعدم الفسوق. وقبل ذلك كله تأمل قول الله تعالى وهو يرسم للمؤمنين المنهج القويم لتربية النفوس ويبين لهم الأدب والمعاني التي يجب أن تتمثل في حجهم، فقال: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نعم، حسن الخلق وخدمة الآخرين والصبر والتحمل وضبط النفس واللسان خاصة في أوقات الزحام كلها آداب شرعية، والحج دورة تدريبية لتحصيل هذه الآداب. فلا يظهر الصبر والتحمل وحسن الخلق والإيثار إلا في حينها وفي مناسباتها. وكما قيل: السفر يسفر عن أخلاق الرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقربكم إلي منازلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ويقول: أثقل شيء في ميزان العبد حسن الخلق. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن صاحب حسن الخلق لا يبلغ ما لا يبلغه الصائم القائم. واسمع لهذا الموقف، ففي سيرة سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين أن رجلا زاحمه في منى، فالتفت الرجل إلى سالم، وسالم علامة التابعين، قال له الرجل: إني لأظنك رجل سوء. فبماذا أجاب سالم؟ قال: كلمة. قال: والله ما عرفني إلا أنت، والله ما عرفني إلا أنت. هكذا آثار العبادة والصلاح على الصالحين المخلصين، هكذا الصبر الجميل، هكذا الصبر وتحمل آذى الآخرين. ثم انظر لتصرفات الكثير من الناس وأعمال عدد من المحرمين الذين ليس عليهم من سمات الحجاج إلا ملابس الإحرام: سوء الخلق، الانفعالات، السب والشتم، وهذه آفات حارقة للدين. فكيف بالحج؟ مضيعة للحسنات، مزعجة للنفس، مكدرة للخاطر. والسؤال الذي ينبغي أن نسأله هؤلاء: لماذا حجوا؟ واسمع لهذه الأبيات لأحد الشعراء، خاطب بها أحد أصدقائه الذين ذهبوا إلى الحج ثم لم ينتفع بذلك، فهو لا زال في ذنوبه ومعاصيه ويظن أنه في الحج قد أصبح من الأتقياء، فيقول لصاحبه: حججت وليت أنك لا تحج، فمنك الركن والحرمان ضج، ذهبت بألف قافلة ذنوبا فأبت وألف قافلة وخرج، أترجو يا أخ الآثام إما حججت وقال عنك الناس حج، فتصبح مؤمنا ورعا تقيا، بعيد عنك ما تهوى وترجو، طريق الخلد شائكة فدعها، لمن عفت يد لهم وفرج، ومن صان اللسان فلم يسب بلا سبب ويغتاب ويهجو، ومن صلوا فروضهم وصاموا، ومن لهم الهدى والخير نهج، ومن بهم المساجد في الدياجي بأوراد وأذكار تعج، ومن زهدوا بدنيا الناس حقا، ومن لله لا للناس حج، ومن لم يلههم وتر وكأس بدنياهم وغالية وغنج، ومن لم يعبد الباري بصدق بحامية الجحيم غدا يزج. إنك تعلم من حال بعض الناس وأنت تراهم في المشاعر إهمالا للصلوات، أو سلاطة للسان، أو غشا وكذبا في بيعه وشرائه، أو استماعا للغناء ومشاهدة للحرام، وتسمع أنه حج هذا العام ورجع، وحاله وأفعاله هي لم تتغير ولم تتبدل، لم ينفعه حجه ولم تتأثر نفسه ولم تدمع عينه. مساكين أمثال هؤلاء ظنوا الحج طوافا وسعيا وحلقا ورميا، يذهبون ويجيئون بلا معنى ولا روح ولا استشعار لمعنى الحج. ألا فليعلم الجميع ولنردد على الجميع أن الحج مدرسة أخلاقية تربوية، فيا ليت شعري من ينجح فيها ومن يرسم. ومن كنوز الحج أيضا كنز الرفيق والصحبة الصالحة، فمن أعظم نعم الله على العبد أن يرزقه رفقة صالحة وصحبة ناصحة، وسعادة بالغة لمن وجد أخوة يأنس بهم وأحبة يرتاح لهم إذا كثرت عليه الهموم، وجد عندهم ما يطرد همه ويذهب غمه، إذا ضاقت به الأمور وجد منهم ما يفرج كربه ويدفع ضائقته، إذا قسى عليه الزمان وجارت عليه الأيام وجد من عطفهم ما ينسيه القسوة ومن برهم ما يبرد قلبه. وكم يكشف لنا الحج عن أخلاق الرجال، ويعرفنا بالأصيل والجليل، وكم من رجل أسفر عنه السفر، بل الحق أن الرفيق قبل الطريق، فالمسافر يحتاج إلى الرفيق، وكل أحد يحتاج للصحبة التي تذكرك إذا نسيت، وتنبهك إذا غفلت، وتعينك إذا قصرت، يقربونك من الله، ويؤنسونك في الوحشة، ويسلونك في الغربة، فالأخ إذا رزق الصحبة الطيبة الوفية، المخلصة التقية النقية، الناصحة الصالحة، فقد ملك كنزاً وأي كنز. رفيق ناصح، صاحب صالح، إذا غفلت ذكرك، وإذا جهلت نبهك، وإذا أخطأت نصحك، وإن أذنبت وعظك، وإن أقلت أقال عثرتك، وإن أسأت ستر إساءتك، وإن أحسنت أعانك على إحسانك، يؤثرك على نفسه، ويحبك من قلبه، ويصدقك في قوله ونصحه. وقد صدق أهل الأمثال في قولهم: الرجل بلا إخوان كاليمين بلا شمال، والمرء كثير بإخوانه، واعلم أن القرين يعرف بقرينه، وكما تكون يكون جليسك. وقديما قالوا: قل لمن تجالس أقول لك من أنت، فاختر الجليس الصالح، فإنك لن تجد منه إلا خيرا، ولن ترى معه إلا حسنا. والحج مرتع خصب ومجال كسب، فأدل دلوك. فقد دعا نبي الهدى صلى الله عليه وسلم إلى مصاحبة الصالحين ونبذ السيئين، فقال: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. فإياك ومصاحبة الجاهل، خاصة في مثل هذه المناسبة، مناسبة الحج، فربما خسرت كل شيء. نعم، ربما خسرت الحج في كثرة الكلام فيما لا يعني، وضياع الوقت، والجهل بأحكام المناسك، وربما خسرت حسن الخلق والخضوع والانكسار بين يدي الله، بل ربما خسرت أيضا مالك ووقتك وجهدك، فرجعت محملا بالأوزار والآثام. نعوذ بالله من الخسران. وصدق من قال: ولا تصحب أخ الجهل، وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حين يلقاه، يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاه، وللقلب على القلب دليل حين يلقاه. ومن كنوز الحج التجارة الرابحة، فالحج موسم تجاري، تجارة مع الناس، وتجارة مع الله. نعم، تجارة مع الله، فما أكثر أبواب الخير فيه. بل ربما قلت أن أوجه الخير التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث على سبيل المثال للحصر لا تتوفر في موسم كالحج. وحاولت جمع ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم من أبواب الخير، فوجدتها تربو على 40 بابا تقريبا، واسمعها بإيجاز: تعدل بين 2، تعين الرجل في دابته فتحمله عليها، تحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف، الكلمة الطيبة بكل خطوة تمشيها إلى الصلاة، إماطة الأذى عن الطريق، أمر بمعروف، نهي عن منكر، يعين ذا الحاجة الملهوف، يكف شره عن الناس، كل تسبيحة، كل تحميدة، كل تهليلة، كل تكبيرة، النخاعة في المسجد يدفنها، يعمل بنفسه فينفع نفسه، ويتصدق فيعطي من قليله وكثيره، يهدي الأعمى، يسمع الأصم، يرشد الضال، يسعى بشدة ساقيه مع اللهفان المستغيث. بيانك عن الأغتم، والأغتم هو الأعجمي الذي لا يفصح، منحة لبن تعطيها، أن تلقى أخاك بوجه طلق، أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، ما أنفق المرء على نفسه وأهله، ما وقى به عرضه، أن تعطي صلة حبل، أن تعطي شسع النعل، نصرة المظلوم، رد السلام، إذا مرض تعوده، إن مات تتبعه، إذا دعاك أجبته، إذا عطس فحمد الله فشمته، إذا استنصحك نصحت له، التيسير على المعسر، في كل كبد رطبة أجر، من ستر على مسلم ستره الله، من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. من ذلك كله يجزي ركعة الضحى يركعها، وكلها أي كل هذه الأبواب في الحج موجودة، وقد لا تجتمع إلا في مثل هذا الموسم. فلا عذر لأحد مهما كان صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، الجميع قادر، المهم أن يوجد الهم للعمل. فما أكثر الجائعين إن أردت أن تطعم جائعا، وما أكثر الضالين إن أردت أن ترشد ضالا في الحج، وما أكثر الأعاجم إن أردت أن تفصح عن أغتم في الحج، وما أكثر الأذى إن أردت أن تميطه عن الطريق، وما أكثر الحاجات إن أردت أن تعين محتاج، بل ما أكثر مجالات الكلمة الطيبة إن أردت أن تتكلم. لكنه السؤال المهم: أين من يعمل؟ أين من يعمل؟ أين من يستغل المناسبات والفرص؟ ومتى رأيت يد امرئ ممدودة تبغي مواساة الكريم فواسها؟ خير الأكف السابقات بجودها، كف تجود عليك في إفلاسها. ومن أعظم أبواب الخير في الحج الأمر بمعروف والنهي عن منكر، فرض عظيم من أركان الدين، بتركه تكثر الأخطاء والعيوب وتنتشر المنكرات ويتفشى الجهل ويضيع الحق، بل قد يصبح الباطل حقا، وهو من أعظم صفات المؤمنين والمؤمنات. ولذلك قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. التناصح بين المؤمنين والمؤمنات ينشر الحب والإخاء وصفاء النفوس، وكلنا يريد أن يكون محبوبا بين إخوانه، بل ويرغب بالكمال الإنساني من حسن خلق وحسن تعامل. ولا يمكن أن نصل لمثل هذا الأمر إلا إذا عالجنا عيوبنا وتقبلناها بصدر الرحب ونفس راضية، ولا يمكن علاجها إلا بمعرفتها. ومن الصعب أن أرى عيب نفسي، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه، كما في الأدب المفرد للبخاري وأبي داود من حديث أبي هريرة وحسنه العراقي. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتصحيح الأخطاء في الحج سنة كادت تندثر. فعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مر وهو يطوف بالكعبة، أي رسول الله، بإنسان ربط يده بيد إنسان بسيل أو بخيط أو بشيء غير ذلك، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قده بيده. والحديث أخرجه في الأدب المفرد. قول أب: إذا رأى شيئا من الطواف قطعه. وقال ابن بطال: إنه يجوز للطائف فعل ما خف من الأفعال وتغيير ما يراه الطائف من المنكر. انتهى كلامه. وكان صلى الله عليه وسلم ينادي في موسم الحج: أشهدك بلغ عني ولو آية، ويدعو لمن بلغ عنه فيقول: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. لكن أين من يحمل هم الدعوة؟ وأين من يحمل هم تعليم الناس في الحج وفي غيره؟ قال شجاع بن الوليد: كنت أحج مع سفيان الثوري فما يكاد لسانه يفتر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذاهبا وراجعا. وكان سفيان يقول: إني لأرى المنكر فلا أتكلم فأبول دما. فنشكو إلى الله حالنا وضعف أنفسنا. وإليك أخيرا أخي الحبيب بعض الآداب التي يجب أن يتنبه لها الحاج وقبل وأثناء الحج، ومنها ما يلي: التوبة ورد المظالم إلى أهلها، اختيار الرفقة الصالحة والمال الحلال فإن الله لا يقبل إلا طيبا، الإخلاص لله، كتابة الوصية وما له وما عليه، تعلم ودراسة أحكام الحج وقراءة الكتيب وسماع الأشرطة الدالة على ذلك، حفظ اللسان وتجنب كثرة المزاح، الحرص على العدية والأذكار في أوقاتها ومناسباتها، تعويد النفس في الحج على غض البصر، الحرص على صلاة الفرض جماعة، وهذا مما يهمله ويتهاون به كثير من الناس كما نراه في الحج، الحرص على استغلال الأوقات بالأعمال الصالحة والذكر والدعاء وقراءة القرآن، فإنما هي أيام. ألا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، وما يفعله الناس اليوم من تساهل بالمحرم خاصة مع الخادمات، فهذه معصية وكبيرة يجب الحذر منها ومن عواقبها. على المرأة أن تحرص على الحشمة والحياء وتجنب مزاحمة الرجال، وإياك والتمرج، فكم من امرأة خرجت من بيتها ورجعت محملة بالآثام والأوزار. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. والحديث أخرجه أبو داود في سننه. هذا فعل الصالحات، فالمرأة لا ترضى أن تأتي للحج وتبحث عن المغفرة والقبول، فإذا هي ترجع بالإثم والخسران بسبب فتنتها للمؤمنين. وأيضا أخرج البخاري في صحيحه قال: لم يكن يخالطن الرجال، أي نساء المؤمنين، أي في الطواف، كانت عائشة تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم أي بعيدة عنهم، فقالت امرأة لها انطلقي نستلم يا أم المؤمنين، يعني الحجر، فقالت عائشة إليك عني، وأبت. وقد كنا يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال، وفي لفظ لعبد الرزاق مستترات بالليل، فتنبهي أيتها الصالحة إياك وفتنة المؤمنين. قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعبد، قد كان شمر للصلاة إزاره حتى وقفت له بباب المسجد. فاتق الله أيتها الأخت وكوني من الصالحات، واعلمي بأن الله يراك ويعلم حالك. وأقف هنا مع أعظم آداب الحج وشروطه، وهو إخلاص النية لله. فيا أيها الحاج، ما تركت بيتك وأولادك وصرفت مالك وتكبدت متاعب الطريق ومشقة السفر وحرارة الشمس والزحام وغير ذلك إلا ابتغاء مرضات الله. وأذكرك بالإخلاص، لأنه يدفعك بعون الله إلى فعل كل خير وكل سنة ثبتت واجتناب كل شر، فما هي إلا أيام معلومة سرعان ما تنقضي. واعلم بأن الأجر ليس بحاصل إلا إذا كانت له صفتان لا بد من إخلاصه ونقائه وخلوه من سائر الأدران، وكذا متابعة الرسول فإنها شرط بحكم نبينا العدنان. فاحذر أيها الحاج من أن تقصد بحجك الدنيا وحطامها أو الرياء والمفاخرة بذلك، فأخلص النية وأبشر، فإن الحج يهدم ما كان قبله كما قال صلى الله عليه وسلم، بل أخبر أن الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، والحديث أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله. بل قال صلى الله عليه وسلم الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، وأيضا الحديث أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني رحمة الله تعالى عليه. فالحجاج وفد الله إن سألوه أعطاهم، وإن دعوه أجابهم، وإن استغفروه غفر لهم، ونفقتهم في سبيل الله مخلوفة عليهم. فتنبه لما ذكرنا من كنوز وأسرار لعلها أن تكون عونا لك على حج مبرور، ولنستفيد من الحج أكبر وأكثر. وما تزال كنوز الحج تحتاج للتنقيب والبحث عنها، فهو معين لا ينضب. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربنا ونحن عبيدك، ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا، فاغفر لنا ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والشر ليس إليك، ونحن بك وإليك تباركت وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. نحن البؤساء الفقراء المستغيثون المستجيرون، الخائفون المشفقون، المعترفون إليك بذنوبنا. نسألك مسألة المساكين، ونبتهل إليك ابتهال المذنبين، وندعوك دعاء المخبتين، دعاء من خضعت لك رقابهم وذلت لك أجسامهم ورغمت لك أنوفهم. اللهم تقبل توباتنا واغسل حوباتنا وأجب دعاءنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا واختم لنا بخير يا أرحم الراحمين. اللهم وحد كلمة المسلمين واجمع كلمتهم على التوحيد يا رب العالمين. اللهم احفظ حجاج بيتك يا أرحم الراحمين، اللهم احفظهم بحفظك يا حي يا قيوم. اللهم أعن القائمين على أمر هذه البلاد على خدمة حجاج بيتك الكريم، ووفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، وبارك بالجهود وسدد الخطى يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، وانصرهم في الشيشان، اللهم انصرهم في الشيشان، اللهم كن معهم، اللهم لا ناصر لهم إلا أنت، اللهم تخلى عنهم كل أحد إلا أنت، فهم بك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سدد رميهم، اللهم أطعم جائعهم واشف مريضهم، اللهم وحد صفهم وآلف بين قلوبهم. اللهم عليك بالروس الحاقدين ومن ناصرهم وشايعهم، اللهم عليك بهم يا قوي يا عزيز. اللهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، خالف بين قلوبهم واملأ قلوبهم بالرعب والضعف، إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وأخيرا تقبلوا تحيات مؤسسة أحد السعودية الرياض، صندوق البريد 37384 الرياض 11439، رقم الهاتف 20 80000، رقم الفاكس 20 888 80. ونذكركم بأن جميع الحقوق محفوظة. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عدنا إليه صدور اليعمولات، وقد ناض الصباح ثياب الليل عريانا،
والركب بين صريع بالكرى ثامر، ومائل الرأس حتى خيل نشوانا، محلقين تهادوا في رحالهم من بطن مكة أفرادا وأقرانا، حلوا حقائبهم فيها مفرغة، واستحقبوا من عطاء الله غفرانا، من بعد ما طوفوا بالبيت واعتمروا، واستلموا منه أحجارا وأركانا، ورددوا السعي بين المرواتين تقا، حينا عجالا وفوق الريث أحيانا، وعقروا بمنن من بعد حلقهم كوم الموطي مسنات وثنيانا، واستمطروا بعراص الموقفين، وقد غامت عليهم سماء الله رضوانا، أرض تراها طوال الدهر مقفرة، والحج ينبتها شيبا وشبانا، مسبلين كأن البعث أعجالهم، فاستصحابوا من بطون الأرض أكفانا، لله در الليالي في مينا سلفات، فكم جميل بها الرحمن أولانا، وسائل عن طريق الحج قلت له، لا يقبل الله إلا الصعب قربانا، هو الطريق إلى سكن الجنان، فقل فيما يصيرنا في الخلد سكانا، لما راكبناه أخرجنا على شغف من الصدور أهالينا ودنيانا، ثم استوى فيه في أمن وفي حذر، عدلا من الله أدنانا وأقصانا، فكم لاقينا عظيما مر جانبنا، وكم منينا بمكروه تخطانا، وكم رامان الردى عن قوس معطبة، فصداه الله أن يصمي فأشوانا، وكم طالبنا مرى من عز مطلبه، لما انثانينا بيأس عنه واتانا، لما انثانينا بيأس عنه واتانا.
تم المونتاج والمكساج في استوديو أحد للإنتاج الإعلامي، مهندس الصوت أشرف الحناوي.